مبكرا إلى قصر المسيرة الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان. كان الإعلان بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري استراتيجي في منطقة يافا بواسطة صاروخ بالستي طرد صوتي بالنوار في فلسطين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة اليوم 47 بعد 400 على التوالي تزامنا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة محاولات تهجير سكان شمال القطاع. وكثف طيران الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون حيث مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطيني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بالقصف الجوي والمدفعي ارتكاب المجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح السكان. كانت اجتاحت قوات الاحتلال أحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة نسفت منازل المواطنين في مخيم جبل. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة مخيم المسيرات. كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المشفى. دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ وهدمت بعض الجدران. أعلنت سرايا القدس جناح عسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قصف مقر قيادة وسيطرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ 107 غرب محور سليم وسط قطاع غزة. وفي بيان لها قال سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتواطنين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة فيما تواصل برفقة باقي الفصائل التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع في أكتوبر الماضي. قالت صحيفة أرس العبرية أن الجيش الإسرائيلي استعد لمواصلة انتشاره في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة 60 يوما المحددة لاتفاق وقف إطلاق النار. وينص اتفاق إطلاق النار بين أكياس لبنان على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة أقصى 60 يوما. اعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول الانتفاخ حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني. استشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد محاصرته لساعات خوض اشتباكات شمال تركان والضفه الغربيه المحتله. واعلنت الاقتصاد الفلسطيني عن استشهاد المقاوم احمد عمارنة برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في بلده جفيف شمال تركان وواصفته بقذائف الانف فيما احتجزت قوات الاحتلال من بعد ذلك. قال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 20 فلسطينيا من المسيحيين في قطاع غزة بواقع 3% من عددهم في القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة. وأضاف إسماعيل الثوابت مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له تظهر الأرقام والوقائع حجم المعاناة التي يتعرض لها هذا المكون الأصيل من النسيج الاجتماعي الفلسطيني مؤكدا كافة الشهداء المدنيين وبينهم نساء. موجز الفريدة. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في أيها الإخوة والأخوات فيما يلي تستمعون إلى الدعوات الإسلامية للقائد فضيلة المحمود الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع الحلقة في تفسير قوله تعالى إني رحمة وفضل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ليلا ومن يكفر بآيات الله
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة شاملة من المضامين المضمون الأول قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. حقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة يلفت النظر، لأن طبعا إحنا ما نطلق لفظ الدين إلا بالمعنى الاصطلاحي، لأن إحنا عندنا لفظ الدين لها معنى لغوي وإلها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الدين من العادة أو من الدينونة من العقيدة. المعنى اللغوي أي عقيدة يعني الفلسفة سميها دين، لكن المعنى الاصطلاحي أن لفظة الدين تطلق على ما نزل من أديان سماوية، يعني ما تطلق على الأفكار الوضعية، ما تطلق مثلا على الأديان أفرض اللي هي ليست سماوية، لا تطلق على كل شريعة سماوية تسمى دين. ليه؟ نعرف احنا شرائع سماوية، اكو مثلا دين إبراهيم عليه السلام، اكو مثلا دين موسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام، طبعا هذه أديان كلها سماوية، كلها رسالات جاءت من السماء. طيب إذا كان كذلك هذه الرسالات شنو مصيرها، شنو حكمها لما القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام؟ شنو معنى ذلك أن ما يعترف بها الأديان اللي شفت الإسلام؟ يو لا يعترف بها، إذا يعترف بها هاي الآية خلاف الاعتراف، ناقض الاعتراف. إذا ما يعترف فيها شلون كانت أديان سماوية؟ ما تكون أديان سماوية بالواقع المسألة شلون تتصورها، يعني ما هو حلها، شنو الإجابة على هذا؟ لأن هو مبدئيا عندما يقرأ الإنسان الآية يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى رأسا، لكن المقصود بالعكس تماما. شلون المقصود بالعكس؟ حقيقة أن الدين الإسلامي تضمن كافة الأديان التي سبقت. شلون؟ وما أكو دين عندنا من الأديان السماوية إلا وجاء يحمل الأسس الرئيسية اللي نعتبرها رئيسية تتنسل. أولا وجود الله عز وجل ووحدانيته، أن الله موجود وواحد. ثانيا بعثة الأنبياء وعصمتهم. ثالثا الاعتراف بالمعاد يوم القيامة. هذه الأمور الثلاثة ما يوجد دين من الأديان لا يعترف بها، يعني أديان الشرائع السماوية، ملة إبراهيم الخليل أو المسيحية، نعم أو دين موسى، الأديان السماوية تعترف بهذه الأمور الثلاثة. ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الحديث الذي ورد على لسان النبي هذا نصه: ديننا واحد. شنو معنى ديننا واحد؟ نعرف أكو اختلاف بالفروع، لازم ما يكون معنى ديننا واحد، يعني ديننا واحد بالأصول، يعني بالأمور الأساسية الدين واحد عند كافة الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء. حديث آخر، الحديث الآخر يقول الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. ابن العلة لعل يعني الزوجة الثانية أو اللي نسميها برضه زين. ولذلك شيء يذكر، سألوا الإمام أحمد بن حنبل يوم من الأيام، قالوا له: ما بال الصحابة كلهم كأنهم أخوة لأم واحدة وعلي ابن ابي طالب بينهم كانه ابن عله، يعني ابن مره ابن امراه واحده. قال لان عليا سبقهم اسلاما وفاقهم علما ورجحهم حلما فتفرد فيما بينهم. اقل لك عباره بينهم يعني يقول انا ميزاته خلت امه براسه، ما حمل من ميزات لم يشاركه بها احد، صار كان ابن ام واحده والباقيين عندهم خصائص مشتركه كانهم اشقاء لام اخرى. فابن العله عليه من يطلق؟ يطلق ابن العله على ابن الضره. ولذلك الشاعر يقول افي الوقائع أبناء لواحدة، وفي الولائم أبناء، وفي الغنائم أبناء لعلاتي. يقول إحنا لما تصير واقعة حرب يعتبرون أخوة مثلا أبناء واحدة، لكن لما تيجي الغنيمة نصبح أبناء ضرات، كل واحد إلى نصيب خاص يختلف عن نصيب الآخر. في موضع الشاهد ابن العلة يعني ابن زوجة أخرى. الحديث النبوي الشريف يقول أن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. المقصود بأبيهم واحد، المقصود أنهم يحملون رسالة السماء موحدة، يعني أن الأديان السماوية بأجمعها تشترك بالأسس. ما ممكن دين سماوي، نعم، لكن تقول لي أكو اختلاف بالأديان، مثل المسيحية أكو أشياء مولودة بالإسلام، عند اليهود أكو أشياء مولودة عند الإسلام. في الواقع هذه لازم نبحث عنها، هل هي من الدين أم هي مما ألحق بالدين؟ مثلا التوراة صار بها لعب، الإنجيل أيضا صار بها لعب، يعني أضيف للإنجيل ما ليس منه وأضيف للتوراة ما ليس منها، بينما القرآن الكريم لا، منزه عن هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم منزه عن العبث والزيادة والنقيصة. وموضوع هذا يحتاج أن يفرد إلى بحث خاص إن شاء الله، بس للإشارة إلى أن ما وجد في بعض الأديان التي سبقت الإسلام، ما وجد من أمور قد نعتبرها نشاذ أو نعتبرها ما يمكن أن تكون من السماء، طبعا هذه من وضع الأحبار والرهبان، لأن الأحبار والرهبان كانوا يضيفون لها أشياء، وكانت تعتبر تلك الأشياء جزء من الرسالة، كانوا يلحقوها إلى التوراة أو يلحقوها إلى الإنجيل. والظاهر أن العلماء في هذا الباب ما قصروا، يعني صبروها الحكاية وتبعوها وبينوا ونصوا على الإضافات التي ألحقت سواء بالدين موسى أو بدين عيسى. لكن فيما يخص الإسلام اللي يهمني هالنقطة، أن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، يريد يبين أن الإسلام تضمن الأسس الموجودة فيما سبقه من الأديان. اللي يأيد هالمعنى شنو؟ اللي يأيد هالمعنى أنك مثل واحد من الأنبياء ما يقول أنني من المسلمين. تبع آيات القرآن الكريم مثلا تلقى بالنسبة إلى نوح، وأمرت لأكون من المسلمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات الأخرى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بالنسبة إلى كل نبي تلقى دائما ينعت نفسه بأنه مسلم. شنو معنى الإسلام في هذا المعنى؟ يعني كل الإسلام بكل أبعاده بكل خواصه. طبعا الإسلام هي متأخر، هي خاتمة للأديان، وذول سبقوا الإسلام بمئات السنين. فإذا كان كذلك، إذا شنو معنى أن الواحد منهم ينعت نفسه بأنه مسلم؟ ينعت نفسه لأن الإسلام بمعناه العام الإذعان بالأمور الأساسية. الأمور الأساسية جاء الإسلام فتضمنها، فكأن الإسلام تضمن الأديان، تضمن كافة الأديان. لهذا قال كائن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام في واقع الأمر ما نفهم من عند التشدد أو نفهم من العصبية، يعني عندما ينتهي الآية الكريمة بها اللسان ما تستهدف أن تبين أن الأديان الباقية ما لعبت دور في حياة البشر أو ما أدت وظيفتها. لا، هاي الروح التشنجية أنت ما تلقاها بالدين، تلقاها عند من؟ تلقاها عند حملة الدين، أما بالدين ما تلقاها. سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. فواقع الأمر إذن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام ما يريد يغض عن قدر الأديان السابقة، لأن الأديان كلها مصدرها واحد، الأديان كلها تجري بنهر واحد وتصب بقريب واحد. فإذا كان مصدرها واحد وإذا كانت أهدافها موحدة ما يمكن يجي دين ينتقد دين آخر أبدا، ما ينقده. نعم، يمكن يجي دين أكمل من الدين السابق. ليش يجي دين أكمل من الدين السابق؟ لأن حتما الأديان تلاحظ التطور البشري بلا كلام، وإذا كانت الأديان تلاحظ التطور لابد وأن تكون تواكب هذا التطور، تساير هذا التطور، وإلا إذا ما سايرت التطور تحولت إلى مجرد تراث وأصبحت ميتة. شلون يعني؟ أنا أضرب لك بعض الأمثلة. يعني إحنا عندما نقول أن الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي، شنو معنى ذلك؟ يعني أن الأديان السابقة ما لها أهمية عند الله؟ لا، لها أهمية عند الله. لكن الله عز وجل عندما ختم الأديان بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي وضعت فيه قواعد بها استعداد لتغطية حاجات الإنسانية مهما تتطور الإنسانية. مثلا في أيام عيسى عليه السلام ما كانت أكو عند الناس معاملات مصارف، ما قلوب ماكو مثلا حتى نضطر نسوي تشريعات نتغطي حاجات البنوك، ما كان هذا المعنى. في أيام عيسى عليه السلام مثلا ما كانت أكو مشكلة جو، أن هذا الجو إحنا نملكه أو ما نملكه، نسمح للطائرات تعبر بيه أو ما نسمح للطائرات تعبر بيه، لأن ما كان أنا ذاك وسيلة جوية تعبر الأجواء. مثلا في أيام عيسى عليه السلام ما كانت عندنا مشكلة مياه إقليمية، أن هذه الباكرة لما تطلع مش قد إلها حق، نعم تشتاج مش قد إلها حق تدفع رسوم، أكو حد للمياه الإقليمية وماكو حد للمياه الإقليمية. القضايا كلها تطورت، وجدت لما وجدت يوقف الإسلام، يعني مكتوب إجاهة يولا يجي الإسلام يعالج يضع لها حلول، يضع لها حلول ما يمكن يوقف مكتوب اليد إجاهة. إذن نفهم من هذا، نفهم أن هذا التطور الذي حدث بعد ذلك كان مأخوذ بعين الاعتبار في التشريع الإسلامي. إذا التشريع الإسلامي يحمل مواد مرنة قابلة لأن تغطي كل حاجات الحياة مهما تطورت الحياة، جاء الدين الإسلامي يغطي أبعادها، لأنه الآن ألوان التبادل بين المجتمعات، قرب المسافات اللي أصبحت الدنيا كلها أصبحت تكاد تكون مجتمعا واحدا، هذا اللون من التطور يحتاج إلى تطور بالتشريع، إلى تطور بالسلوك، إلى تطور بأنماط الحياة. الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي باعتبار الدين الإسلامي أقدر وأوسع على تغطية حاجات الناس أو حاجات المجتمع. وإلا مو معنى أن الدين الإسلامي عندما الله ختم به الأديان أن الأديان السابقة ما كان لها صلاحية أو أن الأديان السابقة ما كانت مهمة، كلها من السماء وكلها راعت حاجة المجتمع. يعني في أيام موسى دين موسى راعى حاجات المجتمع. أنا استغرب من بعض الكتاب لما أقرأ آراء نظريات بعض الكتاب الإسلاميين غافلين عن حقيقة عجيبة. من الحقيقة العجيبة؟ مثلا يجون يقولون أن دين موسى عليه السلام ما كان دين كامل. ليش؟ اجعل الزاوية واحدة. شنو هي الزاوية الواحدة؟ عالج الأمور الأمور المادية تجي لتطبيب الأمور المادية، أما الأمور الروحية الأمور الأخرى الاجتماعية ما عليك. دين عيسى يقولون إجي حتى يحد من جشع الرومان، إجي روحي صرف ما عنده معالجات لمشاكل الحياة الأخرى.
تهم الأديان بهذا الشكل، يعني من كل البارع الزوج عندما أنزل الدين كان يعرف أن المجتمع إلا حاجات لو ما يعرف، كان يعرف أن المجتمع في نقائص، في جوانب اقتصادية لازم يغطيها، في جوانب اجتماعية لازم يضع لها تشريع، يشرع لها تشريع، في جوانب أسرية. مش معنى الباري ينزل بجانب واحد يترك الجوانب الأخرى، مستحيل ما ممكن. كل الجوانب لازم يغطيها التشريع السماوي، لكن يغطيها شو وقت بنشبتها يعني؟ شلون يعني بنشبتها؟ طبعا انت الان لما تجي الى مجتمع في اوروبا ما تقدر تقيسه بكل خواص بمجتمع في افريقيا، هذا مجتمع الى سمات وهذا مجتمع الى سمات، هذا الى نصاب حضاري وهذا الى نصاب حضاري. ما يمكن نعتبر المجتمعات كلها شوه من ناحيه استعدادها الفكري، استعدادها العقلي، استعدادها الثقافي، لكن لازم نغطي حاجاتها. من يقدر نقول ان المسيحيه في زمنها كانت ناقصه او ان اليهوديه في زمنها كانت ناقصه؟ ابدا، كلام سليم اطلاقا. ممكن الله عز وجل ينزل دين ناقص، نزل شيء يتناسب ويا المستوى اللي كان سائد انذاك. بعد ذلك اجى الدين الاسلامي، لما اجى الدين الاسلامي غطى حاجات البشريه ووضع قواعد مرنه. شنو القواعد المرنه؟ اعطانا قوالب للتشريع قادله للانطباق على كل عصر. هاي القوالب مهمتها شنو؟ مهمتها ان تمتص كل حاجات الانسانيه. شلون؟ مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هاي العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وايجاب. في ايامنا صارت اكو عقود جديده، العقود عقود التامين مثلا، اكو عقود افرض بحريه، اكو عقود في معاملات داخليه كلها جدت مصرفيه. هذه نجي للعقد نلقى شروط العقد متوفره بي ولا هذا العقد اللي بيني وبين المصرف اكو بي ربا، بي جهاله، بي غرار؟ لاني ما بي يدخل تحت العقود. يا ايها الذين امنوا اعتبر عقد شرعي واجر عليه احكام الشرعيه، لان الاسلام اعطاني قاعده مرنه ووضع لي ضوابط مرنه تمتص حاجات الانسانيه بكاملها وتغطيها. لذلك نحن ما نحتاج الى القياس حتى نقول ان الاسلام قرانها كبرى والوقائع يوميه جديده، فالاحكام الاسلاميه ما يمكن تستوعب الوقائع وتغطيها. لا لا، الاحكام الاسلاميه تستوعب الوقائع كافه الى ان تقوم الساعه، ولا تحتاج الى القياس اطلاقا. ارجع الى الموضوع. اذا القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام. لما قال إن الدين عند الله الإسلام، ليس معنى ذلك أنه يريد أن يحط من قيمة الأديان السماوية أبدا، وإنما يريد أن يقول أن الدين الإسلامي امتص كل حاجات البشرية فغطاها وبالضمن دخلت به الأديان السابقة. الدين عند الله الإسلام. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هنا أكو عندنا نقطتين. النقطة الأولى أن ذولا بيش اختلفوا، والنقطة الثانية أنه اختلفوا من بعد ما صار عندهم علم بالموضوع. أما النقطة الأولى، ذولا اختلفوا بنبوة النبي الله عليه وآله وبصحة رسالة الإسلام، صار أكو عندهم نزاع. يعني أنت لما تدرس حالة اليهود بأيام نبوة النبي وحالة النصارى وشلون كانت تحدث عندهم نزاعات تمزقهم، أكو بعضهم يقول أن هذا دين حق ليش ما نعترف فيه، بعضهم يقول لا هذا دين احنا ما لازم نمكنه حتى ينتشر ويقضي على أدياننا.
لازم نقف في وجهه، لازم نلقي الشبهات، لازم نضع العراقيل في طريقه. اختلفوا اختلاف شديد جدا وبدأوا يثيرون الشبهات كلها ويستنتجون قضايا يردون يتوصلون منها إلى صحة معتقداتهم، إلى صحة آرائهم. مثلا يجون إلى آيات القرآن فنفخنا فيها من روحنا، يعتبرون عيسى ابن لله لأن يقولون أن الله عز وجل جزأ روحه فوضع قسما من روحه في رحم مريم وتكون عيسى، فعيسى ابن الله وهو جزء من الله، ويلزمون هذا ويأكدون عليه حتى يثبتون نظريتهم بالأبي والابن وروح القدس أو نظرية الأقانيم. يثيرون شبهات من هالنوع. وانت لا تنسى ان المحيط اللي كانوا به كان محيط جاهلي، يعني محيط الجاهلية ما كان يحمل علم، ما عنده مناعة، ما عنده قابلية ثقافية يقدر يقابل الآراء يناقشها ويدحضها الافتراءات. مجتمع جاهل، والمجتمع الجاهل طبعا الدجالين لهم مكان فيه. وانت ما تخاف المجتمع اذا كان اكو به وعي، لا تخاف عليه. تخاف على المجتمع إذا كان ما يملك مناعة، ما يملك وعي. أنت تلقى دائما المشعوذين والدجالين وحبلة الأفكار الهدامة وين يعيشون دولة؟ يعيشون بالأجواء الجاهلة. وين أكو جو جاهل؟ تلقى يعيش هذا، لأن الجهل الواقع تربة خضبة لنشوء الانحرافات ولنشوء الخرافات. مثقفين ما عندهم وعي، والدجل يمشي والكذب يمشي والافتراء يمشي. زين، فإذا كان كذلك نرجع نقول أن ذولا سبب اختلافهم شنو كان دوافعهم سيجينا، لكن هم اختلفوا في هالمعنى في صحة الإسلام وفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هؤلاء احتدم الخلاف عندهم إلى درجة عجيبة. يعني كان الخلاف في أيامهم بوسائل محدود، لكن بعد ذلك تطور هذا الخلاف. شلون تطور؟ يعني خل أضرب لك مثلين. أكو كاتب اسمه إلغارو، هذا كان بالأندلس، عاش في القرن التاسع. اللغة العربية في الواقع انتشرت باعتبارها لغة الإسلام. اللغة العربية ابتداء من القرن السابع إلى نهاية القرن الحادي عشر طبقت أوروبا. يعني أوروبا كانت فيها اللغة اللي اكتشحت اللغات كلها، اللغة العربية كانت هي لغة العلم، لغة الحضارة، لغة الفكر. وهو ترى هذا كان هدف الإسلام. يعني أنت أقول نقطة أشير لك كلها، بعض الكتاب اللي أعداء الإسلام أثاروا النقطة، قالوا أن الإسلام يريد يستعمر الشعوب، لأن الإسلام يفرض اللغة العربية، ولما يفرض اللغة العربية اللغة هي مش قوالب، اللغة مشاعر مش قالب للمعنى اللغة. يعني أنت لما تريد تيجي إلى شعب تريد تخليه ينشى حضارته، غير اللغة مالته وجيب له لغة أخرى، راح تصير كل حضارته تروح، راح يعتنق حضارة جديدة، ينشى تقاليده، ينشى فكرة، ينشى عاداته، حضارته كلها تموت عن طريق اللغة. فاللغة أساسي، أساسي جدا. ولذلك الأتراك في أيامهم لا يحاولوا أن يفرضون اللغة التركية، حتى القرآن أرادوا تدريكه، حتى الألان أرادوا تدريكه. كما تذكر كان هذا هدفه بس ما نجح. اللغة الإسلام عندما جعل اللغة العربية هي لغة القرآن، لغة الدين، ما كان يستهدف أن يستعمر العالم كما يقولون دولة، لا. بس اللغة العربية إلها ميزات ما موجودة باللغات الأخرى، ما أريد أستعرضها لأن تطغى على صلب الموضوع، بس على الإجمال أبين لك أن أنت تلزم المصدر في اللغة العربية. إذا علمت المصدر امشي تشتق، ما بها صعوبة. تأخذ مثلا كلمة ضرب تشتق منها ضارب، مضروب، ضرب، يضرب إلى آخره، جدا يعني بسيطة. من فش تأخذ المصدر وتمشي، ما اكو بيها حروف مثلا تكتب وما تنطق، ما اكو بيها حروف زائدة، ما اكو بيها فرق تعقيدات. اللغة العربية لغة مبسطة، وبنفس الوقت هي تنقل مشاعر مو معقدة، لأن اللغة العربية كانت تنقل مشاعر الجزيرة، والجزيرة آنذاك كانت على فطرتها ما بيها تعقيد، يعني ما تنقل وياها خلفية معقدة. أنا أحس الموضوع هذا من أواعدك إن شاء الله أني غدا أشبع في بحث آخر، لأن موضوع اللغة الواقع الإسلام عندما فرضها ما فرضها يريد يستعمل، نعم أراد أن يوحد الشعوب. ليش يوحدها؟ يوحدها بلغة واحدة، إذا وحدها أزال العقبات فيما بينها. انت مر عليك ان الاسبرنتو ايضا اللغه اللي حاولوا ان يعمموها على العالم. الاسبرنتو مكونه من اللاتينيه واللغه البريطانيه واللغه الايطاليه واللغه الالمانيه، من اربع لغات. وحاول هذا اللي وضعها، حاول شنو ان يجعلها لغه عالميه يتفاهم بها العالم. يعني يقول لك اللي يضع عقبات في طريق ما يخلي الشعوب تتفاهم، ما شعب يطلع على شعب هو اللغه. احنا هنا وخرنا حاجز اللغه، قدرنا نخلي الشعوب يتصل بعضها ببعض. وتشتكى لامها واحده وامالها واحده، وتشول كثير من المشاكل فيما بينها. فاحنا المهم عندنا اللغه، تعليم اللغه.
Thank you. I'm gonna make you mine.
شايل الهضور الكبير. يعني إذا واحد شاف لواحد أعلم منه أو أوسع من عنده ونكره ويأخذ من عنده ليش كثير منه يبدأ يحمد من أغليش وصار أفضل من عندي فيحشده وإذا حشده ينتهي الأمر إلى التناول وإلى تسنيد الرأي. في هذا الباب أشياء غريبة مبعثها الحسد إذا تبحث عنها تلقاها الحسد فتلقاها بسيط ما يريك من المعلومات إلا أشياء بسيطة يجي يتطاول على عملاق ضخم ليش تسكر الحسد ينعرف الله هذا عملاق كل عطاء ما يطيق في الهادي يتطاول على عمو باب واشاهد. أرجع الآية الآية تقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى معنى آخر قالت ومن يكفر بآيات الله بل
هذه هي الحالة التي تقوم بها الأمم المتحدة. الأشاعرة العربية التي
يا من على الأرض، 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 يا من على الأرض،
I'm gonna go to the hospital.